الأحرار رق الحديث وطار
والروح سابحة.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة خاصة نتكلم فيها عن هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونستقي منها العبر والدروس التي ينبغي أن يستفيد منها كل مسلم حتى تستقيم حياته، ويستفيد منها كل المسلمين حتى يعني يخرجوا بفضل الله تبارك وتعالى أو يسيروا إلى تحقيق الدولة الإسلامية التي يبحث عنها كل مسلم. ونحن في الحقيقة ننزل ضيوفا على شيخنا الفاضل الشيخ أحمد فريد حفظه الله. فالسلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
إزاي حضرتك؟
الله يبارك.
بارك الله فيك.
الله يكرمك.
الحقيقة يعني في ظل هذه الأحداث التي تموج بها البلاد، وهي أحداث متلاحقة متسارعة، الإنسان يحتاج إلى بصيرة، يحتاج إلى منهج يسير عليه. ولن يجد الإنسان أبدا المسلم منهجا أعظم من منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا من سنته. وسنته طبعا مفهوم أنها أقواله وأفعاله وتقريراته، فحتى الهجرة فيها أفعال للنبي صلى الله عليه وسلم، فيها أقوال وفيها أفعال. فنحن نريد أن نتعامل مع الأحداث من هذا المنظور الإسلامي الذي يفهم الأحداث بنظرة مختلفة. ففي البداية نريد أن نتعرف عن بعض التفاصيل الإجمالية، يعني بعض الإجماليات المتعلقة بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني في عجالة. جزاك الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. بداية أرحب بأخي الحبيب فضيلة الشيخ محمد القاضي، وأرحب بالمتابعين لنا من الإخوة والأخوات على هذه الشاشة، شاشة الخليجية وشاشة الضياء. أسأل الله تعالى أن يبارك يعني فيهما، وأن يبارك يعني في السامعين، وأن يوفقنا يعني إلى ما يحبه الله عز وجل ويرضى. طبعا كلام أساسا عن الهجرة، ولكن ينبغي أن لا نغيب عن الحاضر والأحداث الجارية والانتخابات، وخاصة أن في تشابه يعني بين الهجرة، لأن كان أساس الهجرة تأسيس الدولة الإسلامية بالمدينة المنورة. لأن الإسلام لا يرضى أن يعيش يعني مضطهدا، ولا يرضى أن يعيش يعني تؤدى بعض الشعائر التعبدية، لا يرضى باليسير، ولكن الإسلام نظام كامل لابد أن ينفذ. الإسلام عقيدة وشريعة، فليس مجرد طقوس، وليس مجرد يعني عبادات، بل هو نظام كامل شامل، نظام اقتصادي سياسي اجتماعي. فكان أساس الهجرة من أجل إنشاء هذا النظام الكامل المتشامل الشامل المتكامل يعني في المدينة المنورة، بعد أن يعني تعذر إقامة هذا النظام يعني في مكة، واضطر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة. قبل أن أتكلم عن الهجرة أتكلم عن ما قبل الهجرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعث يعني في أسوأ حال بعث فيها نبي من الأنبياء، فبدأ بالدعوة المباركة، وكان يعرض الإسلام على من يغلب على ظنه أنه يدخل في الدين وأنه يكتم يعني أمر الدعوة، فدخل في الإسلام، عرض الإسلام على أمنا خديجة رضي الله عنها، فكانت أول من أسلم من النساء، وعلى أبو بكر الصديق صديقه والحميم، فكان أول من أسلم من الرجال، وعلى زيد بن حارثة فكان أول من أسلم من الموالي، وعلى علي بن أبي طالب فكان أول من أسلم من الغلمان، كان سنه 8 سنين إلى 10 سنين. استمرت الدعوة سرية مدة 3 سنوات، ثم نزل قوله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين. فجهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة المباركة، فقامت قيامة قريش. بعد ذلك يعني، وكان هذا بعد 3 سنوات تقريبا، وكان اللي دخلوا في الإسلام يعني 40 ما بين رجل وامرأة، وكان بإسلام عمر بن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب، انتقلت الدعوة إلى المرحلة الأخرى هي العلنية، وكان المسلمين يعانون أشد ألوان التعذيب والضيق والتنكيل يعني في مكة، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة الحبشة. ثم لما أشيع أن مكة دخلت في الإسلام راجع يعني كثير من هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة، فوجدوا أن الأمر أشد، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة مرة ثانية إلى الحبشة. واستمرت الدعوة هكذا يعني من الدعوة السرية للدعوة الجهرية 10 سنوات تقريبا، حتى أذن للنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالهجرة فهاجروا ذرافات ووحدانا، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير يفتح المدينة بالقرآن، ولم تمض عليه سنة حتى دخل أكثر أهل المدينة الإسلام، وما من بيت إلا دخله الإسلام إما آمن كله أو آمن بعضه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم انتظر أن يؤذن له، وكان أبو بكر يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له على رسلك لعل الله أن يجعل لك صاحبا، فكان يأمل أبو بكر الصديق في أن يكون هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الرحلة. فلم يبقى بمكة إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وبعض المستضعفين من الرجال والنساء. ثم أذن للنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة. بيروي البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يعني على أبو بكر في وقت الظهيرة وكان متقنعا، فكل طبعا كل تصرف وكل قول وكل فعل من النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو أسوة للأمة، يعني ينبغي أن نقتدي به. فكيف ذهب متقنعا يعني مغطي وجهه يعني لافف شيء على وجهه يعني
حتى لا يعرفه أحد، يعني
حتى لا يعرفه أحد. وأول ما دخل على أبو بكر يعني فقال أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في نحر الظهيرة في وقت لم يكن يأتي فيه، فحس أن هناك يعني شيء. فأول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال له أخرج ما عندك، وده بيدل على الأخذ بالأسباب والسرية والحيطة حتى تتم المهمة بسلام. فقال إنما هم أهلك، وكانت أسماء وعائشة تقريبا ابنة أبو بكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر أبو بكر أن الله جل أذن له في الهجرة، فقال الصحابة يعني الصحبة يا رسول الله، فقال نعم، فقال فإني قد أعددت راحلتين يعني ناقتين أعدهما للإيه، لأنه كان يطمع في الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصاحبه في رحلة الهجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له بالثمن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني مع أنه يعني مليء يعني غني بالحسنات، ولكن أحب أن يهاجر على حسابه وعلى نفقته الخاصة، فما قبل يعني هذه الرحلة إلا بالثمن حتى يتم له أجر الهجرة على نفقته الخاصة صلى الله عليه وسلم. طبعا مكرت قريش يعني مكرا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأوردت يعني كتب السير روايات يعني أنهم اجتمعوا يعني في دار سمى دار الندوة، وأبو جهل وغيره من أئمة يعني الكفر في مكة من أجل يعني أن يمكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قال نقتله، منهم من قال نحبسه، منهم قال حتى استقروا على أنهم يختارون من كل يعني بطن من بطون قريش فتى فتيا، وأن يعطوه سيفا قويا، وأن يخفوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج يعني فضخوا دمه بين يعني بطون قريش، فلا تقوى بنو هاشم على مواجهة بطون يعني قريش، فيعرضون عليهم الدية فيقبلون الدية، فيكون بهذا قد انتهوا من هذه القضية. وطبعا القرآن أشار يعني إلى ذلك يعني إشارة، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، لأنهم فعلا مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شأن الطغاة والجبابرة مع أهل الحق في كل زمان ومكان، إما القتل وإما الحبس وإما الطرد والإبعاد.
هو ما لم يلجأوا إلى هذا المكر الشديد بالنبي صلى الله عليه وسلم وإرادة القتل طيلة الفترة السابقة، إلا عندما علموا أنه سينتقل بدعوته صلى الله عليه وسلم،
كأنهم عرفوا أنه سوف يهاجر وسوف
تخرج بهذه الدعوة عن السيطرة. فما زال كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أيديهم، والصحابة كلهم دعوته كانت في أيديهم يعني، فلما أراد أن ينتقل صلى الله عليه وسلم يهاجر
مكروا به.
مكروا به وأرادوا أن يقتلوه صلوات الله وسلامه عليه. فحضرتك يعني في هذا الـ هذا الـ هذا المكر يعني الذي بليل كان من الكفار، ويعني دائما أهل الفساد والانحراف ما يمكرون بالدعاء مثل هذا المكر، فيعني كيف تعلق شيخ على هذا الأمر؟
هو طبعا هو مكر بالليل وبالنهار يعني مكر الليل
والنهار،
ولكن هم تحقق فيهم يعني قول الله عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم يصدوا عن سبيل الله فسينفقون ثم تكون عليهم حصرة ثم يغلبون. فهو هذا المكر لم يجد عنهم شيئا، فهذا مكر يعني أهل الباطل يمكرون بأهل الإسلام بالليل والنهار، ولكن الله جل يعني كما قال تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فالله جل يرى مكرهم ويعلم سرهم ونجواهم، والله جل محبط يعني كيدهم.
أنا أظن شيخ أن في ترابط بين هذا وبين المكر الذي من بعض الطوائف
كأحداث يعني
جارية. يعني هناك يعني لا شك أن هناك رابط بين هذا المكر، وإن كان من نفس ليس من نفس الدرجة في الكفر يعني يعني ليس كفارا ما يلزمش، لكن نفس النهج في التعامل أنهم يريدون أن يحولوا بين الناس وبين أن يصلوا إلى الدولة الإسلامية. وذلك
وهذا التشابه اللي أشرنا إليه، يعني قلنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهاجر من أجل أن يقيم دولة إسلامية، ودائما أهل الباطل يعرفون أن لو قامت دولة إسلامية بيكون لها النصر والغلبة والرفعة، فهو ما يفعله الآن يعني أصحاب المذاهب الباطلة من العلمانيين والليبراليين واليساريين والقوميين، يعني هم يمكرون من أجل أن يحولوا بين المسلمين وبين أن تكون لهم دولة أو شوكة، ولكن كما أحبط الله عز وجل كيدهم يعني في الماضي، فالله عز وجل يحبط كيدهم يعني في الحاضر.
يعني كأننا حضرتك بتقول رسالة لكل من يمكر، أنه لا يحيق المكر شيء إلا بأهله. يعني المكر ده الذي يمكرون به فسوف يعود عليهم بفضل الله عز وجل، ما سيعود
فيه. وده اللي حدث في الأيام الماضية، يعني اللي حدث بماسبيرو، يعني أرادوا أن الدنيا كلها تشتعل نارا من أجل تأجيل الانتخابات ومن أجل أن يحول بين الإسلاميين وبين الوصول إلى البرلمان مثلا أو يكون لهم أمر في الحكم. ثم الفتنة الأخيرة من الجمعة يعني قبل الماضية يوم السبت، يعني لما خرجوا بعد المليونية الإسلامية التي ظهر فيها أن البلد كلها تريد الإسلام والناس كلها بتحب الإسلاميين، فأرادوا يعني أن يفوتوا على الناس ذلك وأن يفسدوا يعني هذه المليونية وهذه الجمعة، وأن فما حفنا يعني من الآلاف، يعني 2000-3000-4000 على الكثير، يعني أرادوا أن يشعلوا النار في الداخلية، في المديريات الأمن، في الشرطة، في أحداث بلبلة في البلد بحيث أن تأجل الانتخابات
في أكثر من محافظة في نفس التوقيت.
فهي ما في شك أن في أولا في مكر خارجي يعني من أمريكا وإسرائيل، يعني حتى وجد رصاصات محطوطة عليها صنع في إسرائيل، يعني كما
وكمان بتاعت القنابل المسيرة الدموع دي
يعني وصلها في إسرائيل. فتحس إن في فعلا يعني مكروا فيه، وما استبعدش إن الشرطة نفسها تكون مخترقة بأناس يريدون يعني يعملون لحساب الخارج أو لحساب فلول النظام من أجل إحداث بلبلة وحرائق.
وإلا في قسوة غير مبررة في التعامل مع متظاهرين ومعتصمين.
أول مرة
قسوة وشدة رهيبة جدا، يعني صراحة أسلوب يعني تغاظ ظلمة.
ما استبعدش إن هم يكونوا من النظام السابق، إن هم وجدوا سبيلا أو إن هم استطاعوا أن يعني يصلون بطريقة أو أخرى بحيث إن هم يتعاملون مع الناس بهذه الطريقة من أجل إشعال نار الفتنة. فهذا مكر من الداخل ومن الخارج. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. فالله جل يطلع على مكرهم، والله جل يعني يراهم من فوق سبع سماوات. فنحن نثق يعني بنصر الله عز وجل ووعد الله عز وجل، ونقول لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وهم أرادوا أنهم يأجلوا الانتخابات، وشاء الله عز وجل أن تقترب الانتخابات أكثر فأكثر. لأن كان مخطط أن رئاسة الجمهورية تكون يعني مع نهاية 2012، فإذا بالمشير يشير إلى أن
الانتخابات خلاص كتب
مش أشار بس
يعني أشار بس كتب.
فسبحان الله يعني أتت الإيه، ولذلك هم لا يقبلون ذلك يعني يعني وإن هم يريدون أن
وده ما يبرر أنه في محاولة لفرض شخصية بعينها على الناس من خلال يعني
دي مفروضة من الخارج ومن الليبراليين والعلمانيين في الداخل واليساريين، فرض شخص معين عايزين فلان عايزين المجلس السياسي
في فلان.
طبعا هذا ليس من حقهم وليس من حقنا أيضا، يعني وإن كنا إحنا قدهم مئات المرات يعني مش عايز أقول ألاف المرات، ولكن إحنا يعني كما ارتضينا سنضيف الانتخابات التي يعني يخرج منها من يمثل الشعب ومن يمثل الأمة ومن يكون رئيسا للبلاد، ولكن هم لا يقبلون ذلك لأنهم يعرفون أنهم ليس لهم محبة وليس لهم نصيب وليس لهم يعني نفع الأمة، بل كان من يعني من بركة الأحداث الماضية أن انكشف هؤلاء وظهر أنهم مفسدون في الأرض. أنهم كانوا بيقول أخبرني بعض الإخوة أن كانت تيجي عربيات في منطقة سموحة يجي يرموا عربية طوب لأن فيش طوب هناك، الأرض مسفلتة يجيبوا طوب منين يعني، فعربية أم رانيا طوب وناس يحملون صناديق فيها زجاجات يعني من أجل عمل القنابل الملوتوف.
لا ده شفنا بعينينا، شف الناس بتعمل قنابل الملوتوف وشخصيات مش ممكن يعني لا يمكن أن يكون إلا بلطجيا يعني.
فكيف يؤمنون على البلد؟ يعني مش بنقول كلهم بلطجية، ولكن فيهم بلطجية وفيهم ناس يعني يعني قلوبهم تلأت بالأفكار الغربية كالعلمانية والليبرالية، وفيهم ناس متعاطفين يعني ما سزج ما أخذين يعني في الإيه
لا هو اللي حركهم السوزك دول او يعني يعني المتعاطفين اللي حركهم في الحقيقه البطش الشديد اللي تعاملت به بعض افراد تعامل به بعض افراد الشرطه مع المعتصمين،
خلى الناس تتعاطف
معاهم ويقولوا طب احنا عايزين ناخد بقى طرنا من الشرطه ولابد ان احنا نفعل كذا ونفعل كذا مما هو ايه، ودخل بقى دخلت ان احنا لازم نواجه الجيش ونستمر في هذه في هذا الطريق
اسقاط الجيش
الى ان نصل الى اسقاط الايه الى اسقاط الجيش ايا كان الثمن بقى الدوله الناس تدفع الثمن يحصل صدام دمي بين الخلق، فدون مراعاه للحسابات دي. الهجره في الحقيقه يعني احنا عشان يعني برضو بناخد العبر والدروس من 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 افعال النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان حريصا صلوات الله وسلم عليه على اداء ما يستطيع يعني صلى الله عليه وسلم. حضرتك لسه بتقول اهو اول في اول الامر انه تقنع وانه اتى في وقت لم يكن ياتي فيه في النهار وانه قال اخرج
من عندك
من عندك، ويعني اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم
اخذ بالاسباب بانه مؤيد من رب الارباب. نعم. يعني بدون اسباب الله عز وجل ينصره.
يعني كان البعض بيتكلم على ان يعني عمر بن الخطاب هجر هجره يعني اظهر فيها نفسه وبين للناس ان هو
هي دي فيها لفتة برضو ان عمر بن الخطاب يعني لا يمثل الأمة ولا يمثل القدوة للأمة، ولكن هو بيتصرف زي ما دلوقتي بعض الناس بتنكر على قادة الدعوة في الإسكندرية مثلا ان هم اي خروج يعني لابد ان يتدبروا ويكون في استشارة وما بنتصرعش بايه بالقول والخروج.
نعم.
لان ده تعريض
لالاف
من الشباب لما بنقول الناس تخرج بيخرج مش هنقول الاف ملايين بتخرج في الميدان وفي المحافظات. ولكن واحد بدا له ان يخرج فهو بيتحمل لو ضرب لو، ولكن اللي يامر مثلا لو الشيخ ابو ديس او الشيخ ياسر مثلا قال ان الناس تخرج فهو بيتحمل لو كان هذا القرار خاطئا
يتحمل كل
يتحمل كل تبعاته، ولكن واحد خرج فهو بيتحمل نفسه لو أصيب بشيء لو قتل لو، فهو هو اللي قرر هذا القرار هو يتحمل. ولذلك الإخوة يتبرعون عن القول بالإيه بالخروج إلا بعد دراسة متأنية وبعد قول استشارة، فبتبقى يعني قرار جماعي
الحقيقة. في الملمات الكبرى شيخ أحمد في الملمات التي تلم بالأمة ما ينبغيش أن يكون القرار فردي، يعني ما يمكن أبدا لفرد أن يستأثر
أمور أكثر أكبر من ذلك
أكبر يعني. من ذلك دي ملمات كبيرة جدا ودماء وأعراض وأموال لابد ان نكون مشهورة.
انا عايز اقول في الفتن يعني. برضو يعني يعني الفترة اللي فاتت يعني في يعني كل بلد لها اهل حل وعقد لها علماء يعني هنقول مين علماء مصر تقول فلان وفلان هتعد مثلا 20 عالم نقول ايه كان موقفهم في الفتنة الماضية يعني. يعني نجد ان مثلا مش هقول 100% هقول 99% او 95% يعني قال الناس يعني لا تخرج لا تكسر سواد الذين يعني خرجوا اعتراضا على الشريعة او مصادمة للمجلس العسكري أو إرادة إسقاطه أو عايزين يحرقوا وزارة الداخلية أو فالناس الناس المفروض يعني يلتفون حول العلماء يعني من مش بالعواطف الهوجاء، لأن الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم وإذا أدبرت عرفها كل جاهل، فالعالم بيعلم الفتنة من بعيد قبل أن تقبل وهذا ده اللي يفيد، ولكن إذا أدبرت عرفها كل جاهل مش مهمك تعرفها يعني الناس فيها. فنقول في شك ان الاسلم ان وبعدين الامه كنا داخلين على انتخابات ونريد تهدئه للامه ومش عايزين، لان هم قصدهم
تأجيلها يعني.
تأجيل الانتخابات.
وطبعا قبل ما أقول قبل ما نتكلم في الانتخابات في حتة هنا مهمة جدا لابد أن تكون رسالة واضحة لكل يعني مسلم أن يعني أن ربنا يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال المفسرون العلماء والأمراء. فينبغي أن يكون هناك يعني التفاف حول أهل العلم في الملمات. يعني فعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني لابد أن الإنسان يرجع إلى أهل العلم. ويعني يصدر عن رأيهم.
عندهم بصيرة وفي توفيق وخاصة إذا كانوا كمان مشهورة يعني مش
نعم.
مش مجرد
واحد يعني. نعم.
أن الخطأ إلى الواحد أقرب منه إلى فالواحد لو وجد نفسه خطأ خالف مثلا 20-30 عالم وهو الواحد برأيه المفروض يراجع نفسه. مش هنقول إن هم معصومين لأن هم مش إجماع يعني مش هم كل علماء الأمة ولكن الإنسان يراجع نفسه لما يلاقي الناس المعاصرين واللي في نفس البلد وشايفين نفس الظروف ولكن أن نقول إن هم ما يعرفوش الظروف أو إن هم يعني ده كلام مش صحيح يعني.
نعم هو طبعا شيخ جزاك الله خيرا هو الجزئية دي مهمة جدا ماشي لأن كثر الكلام في هذا التوقيت الحرج يعني للمفروض الأمة فيها يعني تجتمع
تلتئم
وتكون كلمتها
حول
علمائها وتكون كلمتها كلمة واحدة وبيقول أننا إذا يعني تعاملنا مع كلام أهل العلم بهذه الطريقة نحن نقدسهم لا في الحقيقة مش كده ولا أي رأي حضرتك يعني هذا ليس تقديس
يعني تقديس طاعة أهل العلم مش تقديس لهم يعني
الطاعة في المعروف وليست الطاعة في معصية الله من كان إذا أطعناهم في معصية الله فهذا إيه فهذا هو التقديس إنما نحن نرجع لما وصلوا إليه باجتهادهم من
نستشيرهم
خصوصا المسائل دي قياسية وفيها مصالح ومفاسد وفيها ده أصحاب أبواب الفقه يا شيخ أحمد يعني النظر في مثل هذه الملمات والترجيح بين المصلحة وبين المفسدة وده مش بس مصلحة واضحة ومصلحة ده بيبقى أرجى المصلحتين وأعظم المفسدتين أمر صعب يعني فكيف للناس أن ينظروا في ذلك يعني كيف للناس عوام الخلق أن ينظروا في مثل هذه الأمور وبعدين يعني معلش أنا آسف يا شيخ أحمد والله الواحد أنا بستمتع بكده
مش عايزين نبعد عن الهجرة كتير عشان
برضه بس يعني في حتة هنا لا احنا هنستفيد من الهجرة ده هو ده أساس الكلام كله إن احنا لما بنتأمل كده في حال الناس وبنشوف الوضعية أنا بقول أرجع لأهل العلم أنا أرجع أقول أهل العلم مش عارفين الأحداث
أي
طب يبقى إزاي أهل العلم يعني أو أنا أقول مثلا دول أهل العلم بس يجهلوا إيه يجهلوا السياسة لا يعرفون السياسة
بس إزاي العوام والناس كلها متابعة مش بقول أهل العلم بعيدين عن
لا المفروض أنا أقول إيه إن أهل العلم في الحقيقة ظني بهم يعني ظني بأهل العلم أنهم يعرفون ظاهر الأمر وما خفي من الأمور تحت يعني أن تعتقد أنه من أهل العلم ينبغي أن تعتقد أنه عنده دراية وعنده بصيرة وعنده قدرة على فهم
حسن الظن
يعني ولا حضرتك يعني ولا هذا الكلام فيه شطط
لا طبعا فيه شطط
نعم فالحقيقة كل ده
مستفاد يعني مستفت. بفترض فيه ان هو مش عارف الواقع مثلا فانا هخلف اقول ده مش عارف الواقع او مش عارف ايه اللي او ما عندوش علم بالسياسة او كده
نعم
يعني زي اللي بيتهموا السلفيين يقولوا ما عندهمش علم بالسياسة داخلين الانتخابات وكده فنقول ان الصحابة رضي الله عنهم اللي كانوا في البادية وكانوا حفاة عراء حكموا الدنيا وفتحوا العالم وبقى الواحد منهم امير على بلد من البلدان يعني فازاي نتهم وبعدين الدولة اللي بيقول السلفيين ما مش عارفين سياسة نقول ان السلفيين اقاموا دولة وما زالت قائمة حتى الان دولة السعودية ما هي قامت بالفكر السلفي محمد بن عبد الوهاب مجدد من مجددين هذه الامة مع عبد العزيز بن سعود يعني اقام دولة وما زالت حتى الان
علامة يعني احنا مش يعني نتكد الى تجربة واحدة لان فيها ما فيها من فيها من التقصير
لا احنا ملناش دعوة بالتقصير موجود الان ولكن
الاشخاص لكن احنا بنتكلم عن حضرتك اقام المنهج
اقام المنهج السلفي اقام دولة يعني الدولة موجودة يعني في
ودولة حديثة ومعاصرة يعني
السلفيين ما يقدروش يقيموا دولة لا اقاموا دولة في وما زالت عايشة حتى الان صحيح في قصور وفي يعني مخالفات ولكن اقاموا دولة
نعم وطبعا انا يعني هذا الكلام احنا ما بنبعدش فيه عن الهجره بالعكس احنا كنا بنقول النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بالاسباب واحسن الاخذ بالاسباب وتوكل على رب الاسباب يعني احنا
الواجب يعني الاخذ بالاسباب والتوكل على رب الارباب
يعني حضرتك دلوقتي بتقول ان الناس ينبغي ان ياخذوا بالاسباب في يعني مساله الانتخابات وما يتعلق بها من اختيارات وان الناس اللي
فتح الباطل وكشف الباطل
نعم
وتعريتهم
بالضبط
وفسادهم وافسادهم
نعم، بالإضافة إلى أن حضرتك أشرت أيضا إلى أن اللي ما مارسوش السياسة، اللي بيدعي أن السلفية لم تمارس لم يمارسون السياسة، أنا عايز أقول له مين مارس السياسة في مصر أصلا؟ يعني هو في مين في مصر مارس السياسة؟ إحنا كنا في عصر التجميد، الناس كلها مجمدة لا علاقة لها في الحقيقة بالممارسة، وبعدين اللي مارس يمارس يتعلم من خلال الإيه؟ من خلال التجربة. فنرجع تاني شيخ إلى جزئية الهجرة ونستفيد من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا كنا بنقارن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان هجرته درس، كل خطوة من خطوات الهجرة كان فيها درس.
إحنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذ بالأسباب وخرج مثلا في غفلة من قريش، ما عملش زي عمر بن الخطاب لما قال أراد أن تثكله يعني أمه أو يتيه التواد فليلقي خلف هذا الوجه. فطبعا سيدنا عمر يمثل نفسه يعني ما هواش ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب رسالة وصاحب دعوة، فبيأخذ بالأسباب بحيث أن الإيه اللي بيقتدي به بيقتدي بالإيه بالأخذ بالأسباب، مش بس في الكلام اللي ذكرناه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيقولوا لما خرج يعني نزل في غار ثور، وغار ثور ده إيه جنوب مكة،
مش
يعني مش ناحية المدينة فوق، يعني
المدينة فوق في الشمال.
يعني هم اللي يطلبوه في الطريق بين مكة والمدينة،
هيقول يمشي كده
هيمشي كده زي ما كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يعني هو يريد
ورى يعني يا شيخ ورى يعني
من التورية، يعني كان يسأل كيف طريق مثلا يعني الجنوب
وهو رايح الشام ويقول كيف تقول طريق اليمن،
يعني عكس المطلوب. يعني فدي سياسة، يعني ما هو السياسة بتوع دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم دي تعلم للسياسة، يعني كيف كان يحارب، كيف كان يسالم، كيف كان يهادن، فدي السياسة اللي المفروض نحن نتعلمها. مثلا لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ودخل غار ثور، كان يبيت عنده عبد الله بن أبي بكر، فإذا كان بالسحر ذهب يعني إلى قريش كأنه بائت في قريش، فلا يسمع شيئا يقتدون به إلا أتى بخبره إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني ينقل الكلام.
يعني هو يبات معهم يعني يحرسهم ويروح الصبح بالسحر يعني قبل الفجر، بحيث أنه يذهب إلى قريش كأنه بائت يعني في مكة، وبعدين يشوف إيه بيتكلموا في إيه الخطط اللي عايزين يعملوها يعني
مع النبي صلى الله عليه وسلم.
ويذهب كان عامر بن فهيرة يعني مولى أبو بكر، كان معه غنم، وكان يعني طبعا هم قاعدين بيروح لهم ناس وبيجوا، كانت أسماء بنت أبو بكر تذهب لهم بالطعام يعني ذات النطاقين، فكان عامر بن فهيرة بيزيل هذه الأثار بالغنم بتاعته، فكان بحيث أن إيه ما يعرفوش أن في حد في الغار، فهو عامر بن فهيرة بإيه، وكانوا يصبحون في رسل يعني في لبن، يعني كان منها ان هم بيشربوا من هذا اللبن لبن
الغنم
اللي مع عامر بن فهيرة، وبيزيل اثار ايضا كان استاجر يعني خريتا يعني كان على دين قومي ولكنه اللي هو ابن اريقط يعني خبير بالدليل، مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول يا رب اهديني الطريق ويعرف الطريق، يعني كما قال موسى عليه السلام عسى أن يهديني ربي سواء السبيل، إنسان ميتوه يعني سواء في الطريق أو في المسائل العلمية يدعى ربنا عز وجل أن يهديه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما اقتصرش بالدعاء، وده سبب من الأسباب، ولكن أيضا أتى معه يعني بخريت يعرف الطرق حتى إيه يدل على طريق المدينة، فدي كلها أخذ بالأسباب يعني.
وده درس في الحقيقة شوف، يعني ده درس كبير جدا جدا للعاملين في المجال الإسلامي، أنه ينبغي إذا أقاموا عملا أن يحسنوه،
ما يقولوش بس ما نعملش انتخابات، ده احنا دعوة الحق واحنا
خلاص احنا مش محتاجين ان احنا نعمل اعلانات، او احنا مش محتاجين نعرف الناس بالمرشحين، او ان احنا مش محتاجين نبذل جهد،
يبذل كل طاقته جهده وكل طاقته، يعني كما قال بعض السلف اعمل عمل الرجل لا ينجي الا عمله، وتوكل الرجل لا يصيب الا ما كتب له، فالانسان بياخذ بكل الاسباب ويتوكل على الايه الملك الوهاب عز وجل، فهو ما ياخذ كل الاسباب بتاتيه المعونه، وعدوا لهم ما استطعتم من قوات، قل ما استطعتم يعني ابذل جهدك، يعني كل تقدر ايه تعمله، وبعدين بعد كده ايه ياتيك العون وياتيك المدد والمعونه من السماعين.
نعم جزاك الله خيرا والله شيخ، يعني فعلا الدرس ده درس مهم جدا لكل من يعني يدعو الى الله تبارك وتعالى، او لكل مسلم عموما، ان هو يحرص على أداء الأمور كما يعني كما ينبغي. يعني كان من ضمن الحاجات اللي بتنبهر بها الشباب لما يذهبوا إلى بلاد الغرب، يجي أول حاجة يقول لك الناس دي ممتازة جدا في مواعيد العمل، ممتازة جدا
نظافة
في نظافتهم، ممتازين جدا في كلماتهم، بيقولوا كلام تمام، إذا عملوا عمل يكونوا دقيقين جدا في تنفيذه، دول بيعملوا بالإسلام وهم ما
يغشش مثلا زي المتاجر المسلم
يغشك،
فهو بيعمل لمصلحة الدنيا،
هو بيعمل للدنيا نعم،
ولكن المسلم المفروض يعمل الدنيا والآخرة، المفروض يكون أشد إتقانا وأشد إحسانا،
جزاك الله خير،
هو ده لأنه بيربو الدنيا والآخرة، يعني بيربو الآخرة والدنيا بتأتي يعني، هو ولكن في الواقع هو بيخسر دي وبيخسر دي، يعني التاجر لما يغش مرة مش هتشتري منه، إذا هو الربح في الدنيا هو الربح في الآخرة، غش فليس منه.
صحيح من غش فليس منه. يعني أنا عايز أقول شيخ إن حتى في مجال الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وهداية الناس إلى دين الله، الله عز وجل يتعبدنا بأداء ما نستطيع، نبذل جهدنا في الإيه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بأخذ كل الطرق والوسائل التي يمكن أن نصل بها إلى الناس،
ونتوكل على الله،
ثم نتوكل على الله عز وجل،
ويعقلها وتوكل، يعني
عقلها
لا أخذ بالسوء وتوكل، يعني التوكل عمل القلب، يعتمد القلب على الله عز وجل.
نعم. طيب في اللحظات الأثناء يعني انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بعدما أخذ صلى الله عليه وسلم بالأسباب، جاءت لحظة استدبرت فيها الأسباب خلاص انقطعت الأسباب، فماذا كان يعني رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التوقيت، يعني عندما يعني وصل إليه المشركون في غار في غاره؟
هو طبعا في كما ثبت أن أبو بكر لما قال لو نظر أحدهم تحت قدمي لأبصرنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما ظنك باثنين الله بثالثهما.
نعم.
دي معية الايه، معية الانس والتأييد والنصرة، انني معكم اسمع وارى.
نعم.
ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، غير معية الايه الاحاطة والقدرة، ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا فالله عز وجل يقول الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ثم في الغار اذ يقول صاحبي لا تحزن ان الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. فكان يمكن لو واحد بص شافهم يعني، ولكن ساعتها بقى ربنا عز وجل يعني أعمى أبصرهم.
حتى من قصة العنكبوت
هي القصة مش ثابتة يعني، السيرة النجاة يعني في الحمامتين ووضعوا بيد واحد واحد بيحلم تقريبا يعني.
هي القصة فيها ضعف شديد.
فيها ضعف يعني قصة خيوط العنكبوت وال.
لكن الصحيح الثابت أنه لو نظر تحت قدميه لرأينا، يعني مش أكتر، يعني مش مجرد بس مجرد أنه يبوظ. نعم.
وبعدين الآيات بتأكد فأنزل الله سكينته عليه، يعني خلوا على بكر المحتاج للسكينة أنه هو الإيه الخائف.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يثبته.
المطمئن.
طبعا يعني الآية دي فيها طبعا فيها علو لمنزلة أبي بكر، يعني كما قال بعضهم عاتب الله أهل الأرض يعني كلهم إلا أبا بكر، فقال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا، وبعدين إثبات إن هو صاحبه يعني، فاللي بيطن في أبو بكر
تب
يعني
الله. والله تب
يعني هم بيقولوا إن الشيعة طبعا يطعنون في أبي بكر وفي خلافته في صحة خلافته، وهذه الآية ترد عليهم، وكذلك قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلون أو يسلمون. من الذي دعاهم؟
أبو
بكر. والله عز وجل يقول ستدعون يعني دعام أبو بكر.
نعم.
يدل على صحة خلافته وصحة إمامته.
صحيح.
فالمفسرون مجمعون أنه لم ينزل بعد هذه الآية أو لم يأتي دعاء لقتال يعني إلا دعاء أبو بكر لمقاتلة المرتدين. وكذلك في آية ثالثة يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فيقولون أبو بكر في هذه الآية لأنه هو الذي أول واحد نفذ في هذه الآية. صحيح. هم ارتدوا واللي قتلهم أبو بكر ومن معهم الصحابة الكرام.
نعم.
ففي رد على الشيعة. هو في لفتة حلوة في الهجرة أحب أن أشير إليها، وهي النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة قال والله إنك لا أحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلي ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. يعني الواحد يعني بغض النظر عن مكة، كمان لو واحد قاعد في اسكندرية مثلا بيبقى ضارب جذور، مثلا عنده شقة تمليك قاعد فيها، قد يكون عنده محل أو عنده تجارات، له أصدقاء، له أهل، له عشيرة، له أبناء في مدارس، في دروس، في دار التحفيظ مثلا، فهو انتقاله بيبقى صعب جدا يعني. ولكن هذا يبين ان الدين اغلى من الارض واغلى من المصالح الدنيويه، زي الجهاد يعني بذل النفس لله عز وجل. فالهجره برضه يعني الواحد بيبذل يعني كل مصالحه الارضيه ويترك وطنه وعشيرته واملاكه ودوره من اجل اعزاز دين الله عز وجل واقامه الدوله الاسلاميه.
نعم.
ولذلك يعني ربنا عز وجل يعني مدح المهاجرين والانصار.
نعم.
في سوره الحشر، ولكن قدم ذكر الايه؟
المهاجرين.
المهاجرين.
نعم.
الذين تبوأوا، قال أوان على المهاجرين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأبنائهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. يعني هو خرج من وطنه أرضه ماله ملكه وأقاربه وعشيرته نصرة لدين الله جل.
كل حاجة لله سبحانه.
ولذلك قدمهم في الذكر ووصفهم بالصدق، أولئك هم الصادقون. ثم مدح الأنصار كذلك، قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. تبوأوا الدار، دار الهجرة اللي هي
نعم.
المدينة
نعم.
والإيمان مدحهم بالإيمان، لأن الصحابة معروفين بالإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها.
نعم.
ثم مدحهم بأنهم يعني لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني قالوا الحب في الله ما فيهوش إيه حسد، لأن الله عز وجل مدح المهاجرين أكثر وقدمهم في الذكر، والأنصار يحسدونهم على ذلك أن في حب في الله.
كلام جميل قوي.
نعم.
حدتي رائعه رائعه
طبعاً.
ان هو معنى ان يمكن ابدا ان يكون هناك موده ومحبه في الله تبارك وتعالى وهناك حسد.
ده يدل على ان الحب مش في الله، يعني
نعم.
لو في حسد
دنيا.
مش في الله
في دنيا قطعا، ما تبقاش في الله. لو في حسد يبقى في دنيا في القلوب وليس في الله.
فهو اول من يدخل الجنه كمان فقراء المهاجرين.
نعم.
والله جل قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
نعم.
وصف المهاجرين بالصدق والأنصار وأن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولذلك يعني في سقيفة بني سعيدة لما لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، يعني استدلوا بهذه الآية أن لما الأنصار
نعم.
قالوا منا أمير ومنا أمير، فقالوا أنتم نحن الأمراء وأنتم الوزراء، والله جل خلقنا مع الصادقين ونحن الصادقون وصفنا بالصدق.
نعم. فدي مكانة جعلها الله جل وعلا للمهاجرين، وفضل جعله لهم من أجل سابقة الهجرة.
نعم.
والبذل في سبيل الله تبارك وتعالى وترك كل شيء من أجل الإيه. وده يستفاد منه لا شك، ده درس عظيم جدا في البذل.
نعم.
لأجل الدين يعني حضرتك.
هم ذهبوا لإقامة الدولة الإسلامية،
ما فعلوا أكثر يعني. هم نعم
يعني ترك أرضه من أجل إقامة. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة يعني من مكة إلى المدينة
بعد فتح
مكة صارت دار إسلام،
دار إسلام.
ولكن تبقى الهجرة يعني إلى يوم القيامة من دار الكفر إلى دار الإسلام، يعني اللي في بلاد الكفر يترك بلاد الكفر إلى ديار الإسلام.
نعم.
والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. وبنلفت النظر أيضا إلى أن بعض الناس يقول لك أنا مهاجرين لأمريكا، مهاجر لكندا، مهاجر فنقول يعني هذه ليست هجرة. الهجرة أساسا يعني من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام
هجرة عكسية،
عكس الهجرة يعني. لأن المفروض الإنسان دينه يعني أغلى شيء عنده، دينك دينك لحمك ودمك، فالإنسان يحرص على دينه. ولكن هؤلاء يخاطرون بالدين طلبا للدنيا، رايح ياخد شهادة مثلا دكتوراه، أو رايح عشان يجيب فلوس مثلا، أو طلب بشهرة أو لجاه أو لأي شيء آخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يكون خير مال المسلم الغنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر، يتقي الله ويفر بدينه من الفتن أو يتقي الله للناس من شر.
نعم. وطبعا لا شك في ضوابط شرعية وضعها العلماء لمن يريد أن يهاجر إلى بلد، يسافر إلى بلد الكفار.
أجازوها بضوابط يعني.
أجازوها بضوابط، منها لا شك مشكل لابد أن يكون هناك دين يعني يدفع به الشهوات،
علم
وعلم يدفع به الشبهات ويستطيع إظهار شعائر الدين،
يكون متزوج وصالحة.
نعم.
ويكون في وسط يعني. يعني
حتى يحقق مصلحة ثم يعود، يعني يحقق مصلحة علمية، مصلحة دعوية،
مؤقتة. نعم. ما تبقاش. نعم. يعني أنا بريء ممن يعيش بين ظهرانين مشتكين لا تتراءى نارهما.
نعم.
الإنسان ما يروحش يستمرئ المعيشة هناك، لأن هذه بيألف الشر وبيألف الكفر وبيألف.
نعم. ده عيد حلقة لوحده وشوف نتكلم. نعم. في الآثار المترتبة على أن يهاجر العبد إلى بلاد الكفار.
للأسف بيجوا
وجه آخر. والله يا شيخ.
يعني
وجه آخر
لا
تماما،
لا في هوية
يعني.
إسلامية.
نعم.
ولا في غير على الحرب
يعني. أنا شفت صلى يعافينا ويهدي جميع المسلمين، يعني يهدي الجميع اللي جاي بوجه كراهية للقرآن وللسنة. يعني
الناس اللي شايلة يعني أعلام الفكر الليبرالي والعلماني أكثرهم يعني تربوا على موائد الغرب.
رضع كما حضرتك بتقول دائما أخذنا
الثدي
العلماني أو الغرب
أو انصار في بوتقة الضلال يعني.
نعم. طيب نعود مرة أخرى، يعني حضرتك أشرت إلى معنى مهم جدا وهي قضية البذل والتضحية وفي سبيل الله تبارك وتعالى، لكن احنا كنا بنتكلم عن الآية العظيمة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني توكل على الله عز وجل عندما استدرت الايه الأسباب وضاقت عليه الأسباب، فقال ما بالك باثنين الله ثالثهم، يعني في التوقيت ده بقى ما ظنك باثنين. فهو النبي صلى الله عليه وسلم لما حتى ده يدل على تعلق القلب، هي دي بقى الجزئية اللي احنا عايزين نركز عليها، ان ده مع التوكل في الحقيقة. عايزين بقى حضرتك توضح لنا الجزئية دي لان دي مهمة جدا، ان التوكل مش معناه تضيع الأسباب وفي نفس الوقت مش الارتكان هو دي
الاعتقاد في الأسباب
في الاعتقاد في الأسباب. احنا عايزين نوضح عشان الحتة دي
ده كلام الاعتقاد في الأسباب، ده كلام القدرية اللي هم بيقولوا إذا توفرت الأسباب وقع الفعل يعني. ولكن الأخذ بالأسباب يعني كما قالوا ترك الأخذ بالأسباب قدح في التشريع، والاعتقاد في الأسباب قدح في الإيه في التوحيد.
التوحيد
يعني تأخذ بالأسباب ولكن وأعدوا لهم ما استطعتم من قوات ومن رباط الخيل.
نعم.
ده إيه؟ أخذ بالأسباب.
نعم.
وما النصر إلا من عند الله. بس يعني أنت تأخذ بالأسباب ده الواجب عليك شرعا، ولكن النصر مش من الأسباب، يعني كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فإحنا الواجب علينا إحنا نأخذ بالأسباب اللي شايفينها، يعني لما الدعوة رأت إنها مثلا تخوض العمل السياسي وتكون حزب والحزب يرشح مرشحين، ده من باب الأخذ بالأسباب. لأن يعني في ناس يقولوا أنتوا إيه الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. فإحنا مش إحنا اللي عملنا الأحزاب التانية، مش إحنا اللي عملنا الحزب الليبرالي والأحزاب العلمانية ده واقع إحنا وجدناه فأردنا أن ينتصر الحق فكوننا حزب زي ما أهل السنة والجماعة كانوا كلهم جماعة واحدة، لم يكن شيء من هذه الأهواء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان. لما ظهرت البدع فأهل السنة تميزوا باسم منهج، صاروا اسمه أهل السنة أهل الحديث أهل الأثر سلفيون، مش هم اللي إيه اللي فرقوا الأمة.
فرقوا الناس يعني.
يعني في ناس تقول لك أنتوا بتفرقوا الأمة ليه، إحنا فرقناش الأمة، لا ده إحنا شفنا ناس على مناهج باطلة وكذا، فإحنا عملنا بوصف النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد يعضوا عليه بالنواجذ. فأيضا وجدنا أحزاب يعني لا تريد الله والدار الأخيرة لا تريد الإسلام، فإحنا أنشأنا حزب أو قامت أحزاب إسلامية موجودة في الساحة زي حزب النور
حزب الأصالة وحزب
الحرية والعدالة، دي أحزاب كلها تريد يعني إعزاز دين الله عز وجل يعني. فأنشئت هذه الأحزاب من أجل إعلاء كلمة الله ومن أجل رفع راية الله عز وجل، فده من باب الأخذ بالأسباب.
يعني لا علاقة لها بالتعصب.
لا طبعا
التعصب هو المذموم، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمهاجرين
الأنصار قد دعوا فإذا منتنى، لما قال للمهاجرين يا الأنصار
أيوة نعم، هو يعني في الحقيقة ما قال لا أنصار ولا مهاجرين بعد اليوم، وإنما قال دعوها فإنها منتنى لما تعصب
تعصب للأسماء وإن كانت شريفة.
نعم. فهو هنا بقى يظهر المرض وهو التعصب للأسماء أو للأحزاب أو لغير ذلك. أما الهدف إذا كان الهدف واضح أمامك وهو تطبيق الشريعة بمعناه الشامل الكامل وإقامة برنامج يعني يصوغ الحياة ويصبغها بالإسلام ويحقق إقامة الدين وسياسة الدنيا به، فهو ده المطلوب، يبقى كل ده يتلاحم في النهاية لأن الهدف واحد. فهو ده حضرتك اللي بتشير إليه، إن هذا ليس إيه ليس
تفريقا للأمة،
ليس تفريقا للأمة يعني.
لكن احنا من أجل المفروض الواحد ما يجد اختلاف يقول اللهم اهدني ما اختلف من الحق بإذنك، فهو يعني تمسك بالحق يعني ما لا لا
نعم. فهو ده برضو يعني في جزئية الـ احنا كنا بنشير إلى أن معنى التوكل أنه عدم الركون إلى الأسباب وعدم التعلق بها والثقة بها مع بذل الجهد ومع فعل ما يمكن فعله من الأسباب، يبقى الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. والقلوب بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يعني ما بنتكلم مثلا على الانتخابات ولا بيتكلم بيبذل جهده في بيان الحق للناس وبيان البرنامج للناس وفعل ما يمكن فعله.
في قصة أصحاب السبت لما تعرضوا الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فإحنا معذرة إلى الله جل، نحن نزلنا الانتخابات وأخذنا بالأسباب وبالدعاية الكافية وفي الحزب النور يعني في منهج واضح وبيان إن هو يعني يريد أن ينصر دين الله عز وجل. لو ما حصلش نجاح خلاص معذرة إلى ربكم، إحنا والله أخذنا بالأسباب وعملنا كل اللي افتقدنا ولم يقدر لنا نجاح.
يعني شيخ لو أنا معلش أنا راجل بس عايز أسأل عن حزب النور وأعرف يعني مثلا يعني هل في تصور من باب الأخذ بالأسباب، أنتوا بتكلموا على الأخذ بالأسباب وعلى التوكل على رب الأسباب، طب أنتوا هتأكلوا الناس إزاي؟ يعني هل برنامج يعني مش أنا حضرتك على البرنامج، لكن أنا بقول مثلا على ماذا نقيم مثلا الاقتصاد في بلاد المسلمين، نقيمه على معاني الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتوكل على الله والأخذ بالأسباب المباحة، يعني في تصور أكيد يعني
في طبعا في نعم. تصور يعني في الأخوة في برنامج كامل شامل والله أعلم يعني
نعم. لا أنا عارف
أنا إن حضرتك مش خبير بي لأن أنا بعيد عن
أنا مش قصدي أسأل حضرتك على البرنامج، لا أنا مش قصدي أسأل حضرتك، أنا قصدي أقول إن إحنا لا شك حتى في الاقتصاد بنقيمه على معاني التوكل، ده مش ده اللي قصدي على توضحه الأخذ بالأسباب المباحة المشروعة إن إحنا نطلب الأرزاق بالأسباب المباحة المشروعة ونتوكل على الله، أنا مش قصدي أسأل حضرتك على البرنامج. وإن كان يعني البرنامج في الحقيقة لما سواء كان حزب النور أو غيره من الأحزاب الإسلامية بيراعي جزئية بقى الصناعة والزراعة والأجور والشباب وإسكان الشباب وعنده برنامج متجمع. في أحزاب يا شيخ يعني ما فيش برنامج أصلا، البرنامج بتاعها هو القدح في الآخرين. يعني هو تبديك تقرأ، طب أنت إيه البرنامج بتاعك الانتخابي؟ طب أنت الناس عايز الناس تنتخبك ليه؟ إيه رؤيتك للواقع وإيه رؤيتك لمستقبل الأمة؟ فيبقى كل قضية البرنامج هو الطعن في الإيه؟ في الإسلاميين والطعن في الناس الإرهابيين والناس المتزمتين، هي دي يعني إيه؟
ده قائم على أهواء أو على مثلا مذاهب باطلة عايزين نشرها، مش قائم بإخلاص النصيحة وإعزاز دين الله عز وجل، وطبعا ساعدت الأمة في شرع الله عز وجل أنه يقام الشرع
طيب في دروس برضو كتير يا شيخ، يعني في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم،
في قصة صداقة بن جعشم يعني لما يعني أيضا من الأشياء اللي إيه إحنا قلنا الناس أسلم أخذ بالأسباب كاملة ولكن حدث أشياء، يعني قصة صداقة بن جعشم يعني كان جالس في قوم في مكة فأخبر بأن قريش جعلت دية يعني لكل من يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني حيا أو ميتا يعني كما يقولون يأسره أو يقتله، ودية في أبي بكر. فالمهم وهو جالس قاله واحد قال إن أنا رأيت أسودة يعني سواد ناس أو ناس بتتحرك يعني فيتحركون يعني في المكان الفلاني في فهو فقال أراهم يعني محمد يعني ومع صلى الله عليه وسلم، فقال هو ليسوا بهم مش هم يعني ولكنهم فلان وفلان يعني خرجوا بأعيننا، أراد إن هو إيه عشان محدش يروح إلا هو يعني برضو أخذ بأسبابي.
المهم يعني هو نفسه عايز يحصل على الجائزة لوحده.
فالمهم فراح فدخل على جاريتي وقال تعد له الفرس، فجهزت الفرس وبيقول خرج من وراء البيت وخلى النصل نصل الرمح في الأسفل يعني يجر به الأرض عشان ما يلمعش محدش يحس إنه هو خارج، وخد بالأسباب كاملة عشان إيه يلحق هو لوحده وخرج على الطريق. ففعلا رأهم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق فأول حاجة فالفرس بتاعته إيه يعني غصت قدمها في الأرض فالمهم ما كان معه أزلام، كانوا يستخسمون بالأزلام اللي هي في مثلا
غصت قدمه
فأفعل لا تفعل، هو فعل الجاهلية يستخسمون بالأزلام بيستشيروا بالأزلام يعني. يقول فأتى الذي أكره إن هو إيه إنه يضرهم أو لا يضرهم أو فأتى الذي يكره فخلف الإيه الأزلام لأن الجائزة كبيرة قدامه هياخد له 200 جمل يعني حاجة، فالمهم فخلف الأزلام وانطلق مرة ثانية. ففي بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبو بكر أخبره كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، وأبو بكر كثير الالتفات يعني خايف على النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا توكل النبي صلى الله عليه وسلم غير توكل أبو بكر يعني ما عظيم توكل أبو بكر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيد المتوكلين يعني. فكان لا يلتفت أبو بكر كثير الالتفات، ويقول كان يمشي أمامه طارة وخلفه طارة، خايف على النبي صلى الله عليه وسلم، خايف على الدعوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا فارس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اصرعه. فصرع الفرس مرة تانية ورجليه غاصت في، فيبدو أنه كان قريب منهم، فنادى عليهم يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أذن له فأخبره بالقصة يعني خروجه، وعرض عليهم الزاد، قال له لو عايزين أكل ولا أي حاجة أنا معايا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرزئه يعني، لم يعني أخذ منه شيئا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له يعني خذل عنا، أنه بدل ما كان، فكان أول النهار طالبا لهم، بعد كده وقف على الطريق أي حد عايز يقول لهم إيه، مفيش حد هنا،
مش موجودين،
مش موجودين يعني. فانقلب من ال، وفي النبي صلى الله عليه وسلم قال له كأني بك يا سراقة تلبس سواري كسرى، أساور كسرى
يعني يسلم،
أنه يسلم، فكان ده
يفتح ضوء على يدي،
دي علامة،
دي علامة مثلا، هذا حصل فعلا يعني،
بيقول أنه هو هيسلم يعني. وأبو لهب نزل فيه تبت يد أبي لهب وتب،
هو عايش
أو هو عايش، كان ممكن يقول طب أنا أسلمت، طب ليه الآية دي؟ فدي إخبار أنه سيموت على الكفر.
نعم.
فالمهم لما فتح عمر، لما يعني كسر كسرى واتت اساور كسرى، قال اين سراقة بن جوشم، فاتي به فالبسه سوار ايه كسرى، فكانت ايه يعني معجزه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. يعني قبل ما انا مش عايز اختم طبعا، ولكن يعني الوقت يداهمنا، قبل ما اختم عايز اتكلم يعني، مش عايز يفوتني الهجره ولا الدروس والعبر التي في هذه الرحلة المباركة المليئة بالدروس والعبر، وما ذكرنا إلى طرفا من هذه الدروس. أبو بكر الصديق وهو يعني هو يعني في قلبي حب عظيم جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وحب للدعوة إلى الله، حضرتك بتقول كثير الالتفات يعني، ويمشي جنبه، وهو يخاف على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الدعوة يعني. حب أبو بكر عظيم جدا كان للدعوة صلوات الله وسلامه، وكان حبه عظيم جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، إلى الدرجة التي فيها بعض الروايات أنه يعني إيه لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قدح من لبن فشرب، فقال خلها شرب حتى ارتويت. يعني في بعض أنه هو بيقول النبي صلى الله عليه وسلم هو بيشرب، فشرب حتى ارتويت، هو ارتوى، وهذا من شدة حبي للنبي صلى الله عليه وسلم. فأنا عيد حضرتك تدينا رسالة قبل ما نختم، كيف يكون حبنا حقيقيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
هو احنا طبعا كان المفروض نشير برضه الموقف علي بن ابي طالب اللي
نام في التضحيه والبذل. نعم.
وكان طبعا كان متوقع مثلا ممكن قريش لما شافت ان هو سهل المهمه النبي صلى الله عليه وسلم
تقتله،
لما ابسط حاجه، طب انت كان متغطى ببرده الاخضر، وبيقول ان هم كانوا واقفين على باب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين بيبصوا كل شويه يشوفوا حد نايم يطمنوا انه لسه نايم جوه. فالله عز وجل ألقى عليهم نوما، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يضع التراب على رؤوسهم ويقول وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بين أيديهم، وبعدين أتى واحد بعد ما صحوا يعني بيقول لهم خيبكم الله يعني، فقالوا هذا
خرج بين أيديكم
يعني. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، خرج يعني، فبصوا فقالوا ده ما زلنا إيمان. وبعدين لما طال الحكاية جدا بقى فتحوا ودخلوا، فلو علي رضي الله عنه فقال إن الذي أخبرنا كان قد صدقنا. ولكن احنا بنشوف يعني موقف علي رضي الله عنه برضه ايه، وكان صغير السن يعني، وعلى ذلك يعني أراد أن يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. فده يدل على أن حب الإسلام وحب الدعوة وحب رسول الدعوة وحب الدعاء إلى الله عز وجل يجعل الإنسان ايه يبذلون الناس تبذل من أجل ايه نشر دعوة الله عز وجل.
نعم. ويعني تبذل من مالها ومن جهدها ومن وقتها، تبذل بل تبذل أرواحها يعني من أجل.
وكان في لفتة تانية برضه عايز أشير إليها قبل ما نخلص الحلقة. بقول إن المفروض المسلم يعني يشوف إيه العبودية المطلوبة، عبودية الوقت. يعني الصحابة في بداية الدعوة كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فكانت العبودية في العرب ما كانوش يصبروا على الظلم يعني، فكانوا يتعذب وهو قل الذين امنوا يغفروا الذين لا يرجون ايام الله.
نعم.
فكانوا يتحملون الاذى من الكفار ويصبرون يعني عليهم ثم بعد ذلك يعني لما شرعت الهجره هاجروا، تركوا الديار والاوطان والاهل
والوصول
للدين واقامه الدوله الاسلاميه بالمدينه المنوره.
نعم.
ولما صار المسلمين دوله وشوكه وأذن في الجهاد فصاروا يجاهدون ويريقون دماء الكفار ويزيقون أرواحهم. فالمفروض المسلم يعني كل وقت إيه العبودية؟ مش العبودية كل يوم أروح التحرير مثلا وهيج الدنيا وأقول يسقط المجلس العسكري، مش هي دي العبودية. أو أروح أحرق الداخلية يجي يضربوني يعوروني أو يموتوني أقول أنا ضربت أنا موت. طب ما أنت صائل ومعتدي يعني، يعني يا إما نسيبك تحرق الداخلية إما أن فال انا ما بصوبش يعني التصرف الداخليه ولا بصوب قول المعتدين الذين يحرقوا الداخلية.
نعم عشان بس نعم.
دي هيبه الدوله يعني، عايزين نعم. الدوله البلد تبقى فوضى يعني، عايزين ما يخضع نعم. الداخليه خلاص البلد هتبقى الناس تقتل بعضها.
لكن هكذا حضرتك كان حضرتك بتوجه رساله الى انه ينبغي ان يتحرى العبوديه التي تلزمه
في هذا الوقت. العبوديه دلوقتي مثلا احنا عايزين نجري انتخابات والبلد تبقى هاديه، وبعدين المجلس العسكري يعني خلاص يعني قال ان انا اتعهد خلال 7 شهور بكثير هيسلم لرئيس المنتخب.
نعم.
والانتخابات هتجري بعد.
العبودية دلوقتي يا شيخ، العبودية دلوقتي ان احنا ننتخب.
جهد الانتخاب
كلنا جهد.
افضل الناس اللي يقيموا شرع الله، اهل الثقة واهل الامانة واهل الديانة واهل الصيانة.
نعم.
احنا نقف معهم ونكون
نعم.
خلفهم.
نعم.
حيث ان هؤلاء يؤتمنون على الدين، يعني ما اشوفش واحد ليبرالي ولا علماني ولا واحد لا يتخذ الله.
واذا اؤتمن على الدين يؤتمن على الدنيا، يعني يقوم بامر الله سبحانه وتعالى وينفذ إن شاء الله في كل مناحي الحياة، حيأتمنوا على أموالنا وحيأتمنوا على اقتصادنا وعلى سياستنا وعلى تعليمنا.
الواجب إن إحنا كمان بنبه إن إيه، مش كل واحد يروح ينتخب خلاص يقول أنا انتخبت خلاص أنا أديت العليه. لا ده أنت زوجتك فين لا لازم تأتي تنتخب، أولادك البالغين اللي معهم بطاقات ينبغي أن يشاركوا في فالإنسان ما يقصرش، لأن ده في أعزاز للدين يعني، كلنا بنسعى من أجل تحكيم الشريعة.
جزاك الله خيرا شيخ، رفع الله قدرك وعلى ما قدمت، ويعني توجه الإخوة والإخوات يعني بالشكر على حسن المتابعة، جزاكم الله خيرا. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
والروح سابحة